بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو بن عمرو بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا عليه وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. عبد الرحمن السلمي روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، فهو مستور الحال. وحجر بن حجر ما روى عنه إلا خالد بن معدان ولم يوثقه معتبر، فهو مجهول العين. ولكن الحديث له طرق أخرى ذكرها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الصحيح برقم 2735 وصححه، قال: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وما جاء من الانقطاع بين بعضهم أبانه ابن رجب. ثم علق عليه الشيخ الألباني بقوله: والحديث من الأحاديث الهامة، هم يقولون اللفظ المهمة أدق، التي تحض المسلمين على التمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة، هم الخلفاء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافة النبوة كما في حديث السفينة: ومن سار سيرتهم والنهي عن كل بدعة وأنها ضلالة، وإن رآها الناس حسنة، كما صح عن ابن عمر، والأحاديث في النهي عن ذلك كثيرة معروفة، ومع ذلك فقد انصرف عنها جماهير المسلمين اليوم، لا فرق في ذلك بين العامة والخاصة، اللهم إلا القليل منهم، بل إن الكثير منهم لا يعدون البحث في ذلك من توافه الأمور، وأن الخوض في تمييز السنة عن البدعة يثير الفتنة ويفرق الكلمة. ومن طريقة جماعة التبليغ أنهم يسمونها أمراض الأمة، لا تتكلم في أمراض الأمة، يقولون إذا خرجت دعوة فلا تتكلم في أمراض الأمة، ومعناها أن الناس يبقون في أمراضهم بدون علاج، وهذا رضا بالمنكر. قال: يثير الفتنة ويفرق الكلمة، ينصحون بترك ذلك كله وترك المناصحة في كل ما هو مختلف فيه ناسينا أو متناسين أن من المختلف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة كلمة التوحيد، فهم لا يفهمون منها وجوب توحيد الله في صفة العبادة، وأنه لا يجوز التوجه إلى غيره تعالى بشيء منها، فالاستغاثة والاستعانة للموتى من الأولياء الصالحين ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم نبه على أن بعض الكتاب قال له حسان ضعفه، قال مع اتفاق الحفاظ قديما وحديثا على تصحيحه ضعفه من جميع طرقه، مع أن بعضها حسن وبعضها صحيح كما بينته في غير ما موضع، وسائر طرقه تزيده قوة على قوة، ومع أنه أتعب نفسه كثيرا في تتبع طرقه وتكلف تكلفا شديدا في تضعيف مفرداته، ولكنه في نهاية مطافه هدم جل ما بناه بيده وصح الحديث لشواهده، مستثنيا أقل فقراته منها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين بعدي، وذلك في آخر كتيبه الذي سماه حوار مع الشيخ الألباني، ومع أنه لم يكن فيه صادقا منصفا، فقد كان يدلس على القراء ويكتم الحقائق ويطعن في الحفاظ المشهورين ويرميهم بالتساهل التقليد إلى غير ذلك من المخازي التي لا مجال الآن لبيانها، وله عليه رد مستقل. إلى أن قالوا المقصود أن الرجل منحرف عن الجماعة أصيلا وتفريعا، فلا قيمة لمخالفاته البتة ولا غرابة في تباين أحكامها عن أحكام علمائنا، وهاك المثال تأصيلا وتفريعا، فقد أعلى أحاديث المهاصر عن الأصحاب الثلاثة الذين تقدم ذكرهم، أتى ببعض النماذج، وله رد عليه مستقل على حسان بن عبد المنان هذا، وحققه محقق مسند أحمد، فقالوا حديث صحيح من عدة طرق ساقه الإمام أحمد، قالوا حديث صحيح، صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن. الظاهر أنه فيه بعض العلل الانقطاع لكنه صحيح. شيخ الألباني ينقل عن سائر من ذكر الحديث صحيحه من تحرى الصحة، ولكثير من جمله شواهد ذكرها هؤلاء المحققون. بعد معرفة أن الحديث صحيح، واقرأ ما حرره ابن رجب على هذا الحديث في شرحه في هو 28 من 40 النووية، أبان طرقه وأبان صحته. معنى قوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فيه أهمية الوعظ وأنه سياط القلوب كما يقال، وقد قال الله عز وجل وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، قال ذلكم توعظون به. فذكر الله الوعظ في كتابه مادحا له، وإذا صدر الوعظ في غير موضعه جاء على سبيل النهي. سمع رجل يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان، يعظه يعني يقول لا تستحي أضر بك. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم الوعظ باستمرار، ولكن يتخولهم كما قال ابن مسعود إني لا أتخولكم كما رسول الله بها كما كان رسول يتخولنا بها، أي بالموعظة. والتخول يشمل أنه بين حين وآخر وعند مناسبة الاحتياج له، فعند قدوم رمضان مثلا هذا من التخول، أن ينبههم على فضله وأن يذكرهم يعني بشيء من أحكامه، وهكذا عند الحج وعند يرى غفلة من الناس عن الموت، غفلة من الناس عن القبر، غفلة من الناس عن بعض الأحكام، عن بعض أو حصل لديهم تساهل في المعاصي في بعض المعاصي، أو هنا هذا من التخول. إن الذكرى تنفع المؤمنين تذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله أمر بالدعوة بالحكمة وأمر أن يدعى إليه بالموعظة الحسنة، فالموعظة الحسنة دعوة مؤثرة في من أراد الله هدايته. وقوله موعظة بليغة، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه الله جوامع الكلم، وقال له: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والبلاغة محمودة، كما قال بعضهم في زخرف القول: تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول: ذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قي الزنابيري، مدح وذم ما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فالشاهد أنه البلاغة محمودة بدون تكلف. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه هكذا وهكذا، أي المتشدق المتكلف، تكلف يبغضه الله، قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنتم متكلفين. أما إذا أتاه الله بلاغة بغير تكلف فلا بأس بذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان، هذا لأنه أراد إبطال الحق، حقاق باطل. فماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم هذه البلاغة وهذا السجع لأنه مؤداه شيء محرم، يؤدي إلى محرم. الأصل في البلاغة الجواز، بل استحباب لمن لا يتكلف ذلك. وفي صحيح مسلم حديث أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، ألما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت. قال: فلو كنت تنفست، أي تسعت في الموعظة، لأنهم رغبوا في الإطالة للبلاغة ولكذلك أيضا لما سمعوه من الكلام أعجبهم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائنة على فقهه. أطيل الصلاة وقصر الخطبة، فإن من البيان سحرا، والبيان هي البلاغة. فقوله سحرا معنى جذاب، أن السحر له معاني ومنه جذب، فالكلام الطيب الكلام الجميل جذاب. هذه الموعظة البليغة التي وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها أثرت فيهم فبكوا، قالوا، قال العرباد: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهذان متلازمان غالبا، أنه إذا وجل القلب ذرفت العين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وأثنى الله على النجاشي ومن عنده، قالوا: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لما قرأ عليهم جعفر رضي الله عنه صدرا من سورة مريم قال: فبكى والله حتى أخضلوا لحاهم، حتى سالت دموعهم على لحاهم وملأوا لحاهم بالدموع. ففيهم نزلت هذه الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر بالموعظة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير حاله عند الموعظة. قال جابر: كان إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وفي الصحيح أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الناس، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ذكر الناس الساعة، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، والله لا تسألوني عن شيء لا أخبرتكم به في مقامي هذا. قال: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني سلوني. فقام إهرج فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. وذكر الحديث في الصحيحين. وحديث النعمان قال: أنذرتكم النار، خطب فقال: أنذرتكم النار أنذرتكم النار. قال: فلو كان رجلا بالسوق لسمعه من مقامي هذا. صحيح المسند. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق ثمرة وأشاحة. ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، أي بوجهه ثم ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق ثمرة. وقوله كأنها موعظة مودع، شعروا أن هذه الموعظة بليغة وأنهم يودعهم فيها، فأوصنا أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في كثير من غيرها أو في غيرها. إن المودع يستقصي ما لم يستقصي غيره في القول والفعل. قد جاء في الحديث: صلي صلاة مودع، أي أن صلاة المودع ليس كأنك مودع. كيف إذا شعرت أن هذه آخر صلاة كيف تكون صلاتك؟ صلاة متقنة، فمعنى فداء في سائر صلاتك صلي صلاة متقنة بخشوع وركوع وطمأنينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذي عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس ويقول لهم، يعدهم ويذكرهم يعمرهم، يقول لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. سميت حجة الوداع. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عقبة قال صلى الله عليه وسلم: قتلى أحد ثم صعد، صلى على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، قال: إني فرطكم على الحوض، فإنه عرضه كما بين أيله إلى الجحفة، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: كانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فقالوا: أوصنا. طلب الوصية، طلبوا منه الوصية، وفيه شرعية طلب الوصية من الرجل الصالح العالم. أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله، وأن أعظم ما يوصي به الإنسان تقوى الله، السمع والطاعة، وما ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله هي كما أن تجعل بينك وبين الله وقاية من عذابه، أجمع تعريف، تجعل بينك وبين الله وقاية من عذابه بطاعته. قال ابن رجب رحمه الله: فأما التقوى فهي كافلة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله الأولين والآخرين. وذكر الآية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، وحمل الفاجر فيها على أجله. يصبر. قوله: إن تأمر عليكم عبد حبشي، هكذا في رواية أخرى كما جاء، قالوا، وهذا لا يتعارض مع حديث الأئمة من قريش الذي في الصحيحين، جاء عن أبي ذر وجاء عن أنس بن مالك كأن رأسه زبيبة. وحديث أبي ذر: لو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. فلا يتنافى هذا مع حديث الباب، فيقول عن طريقه: تأمر عليكم عن طريق القرشي، من جهة إمام قرشي. وقيل هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على سبيل أنه يكون يختار هو، أن يختار ويقام للخلافة وهو ليس من قريش. فإن وثب عليها بعد واستمكن من الأمر أطيع. قال ابن رجب رحمه الله: إنما ذكر على وجه ضرب المثل، وإن لم يصح وقوعه، كما كقول من بنى مسجدا ولو كمفح اسقطاه، على أنه لا يمكن أن يكون مسجد وهو مفحص طير قال له القطاه، من سيصلي فيه؟ ما يصح 4 أصابع. وإنما للتمثيل، فسيرى اختلافا، فمن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من دلائل النبوة، فقد جاء وحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، قال: فعليكم بسنتي وسنتي. هذا كالمخرج من الاختلاف والفتن التي أخبر بها، ويذكر وسائر من ألف في الفتن يذكر هذا الحديث من ضمن المخارج من الفتن. هذه دلالة من سائر دلالات النبي صلى الله عليه وسلم لاتقاء الفتن والمخارج منها، وهو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والسنة هدى الله. ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فموافقة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفته فتنة. أقول عليكم بسنتي، المقصود بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كثير من علماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. ويؤلفهم كتاب السنة في كذا، السنة في كذا، وهي في العقيدة طريقتي. وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة أمور عموما دليل على أن سنة خلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. هذا دليل على إجماعهم، على حجية إجماع الأربعة. إذا أجمع الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على شيء فإنه حجة عند كثير منهم، فكيف إذا كان الإجماع يعني عن جميع الصحابة؟ باب أولى. واستدلوا في هذا بحديث ابتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، تمسكوا بعهد بن عبد وأمثال ذلك. اختلف العلماء في إجماع الأربعة هل هو إجماع أو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم لا، وفيه روايتان عن أحمد. المهم إجماعهم يعتبر، والحجة إذا ما وافق الدليل، والإجماع يحتاج إلى أن يستند إلى دليل. هؤلاء إذا اتفقوا غالبا لا يكون إلا على دليل. وقد صنف في هذا ابن هبيرة، وصنف إجماع الأربعة واختلافهم أي الأربعة أصحاب المذاهب. أما إذا كان الأربعة الذين هم الخلفاء فهم باب أولى، وسماهم المهديين، فكلهم مهديون، هداة مهتدون كلهم بهدي الله، يأمرون ويأتمرون. هذه تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأربعة هداة مهديين، سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين المهديين، فوصفوا بالرشد، وصفوا بالهداية، أنهم هداة ودعاة هدى. فمن قال فيهم غير ذلك فقد ضل وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خالف كتاب الله وسنة رسوله، ورد تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلاميذه وأصحابه، وافترى على الله الكذب، وصار عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من طعن في تربيتك وتلاميذك وأصحابك لا يكون مودا لك، وطعنهم فيهم إنما صادر عن بغض الدين، فإن الطعن في هؤلاء الخلفاء طعن في دين الله لما حملوه ولما أتوا به خلفاء وسائر الصحابة. وأما ما يقال أن الخليفة فلان، الخليفة عمر بن عبد العزيز، فهم خلفاء، لكن الذين وصفوا بالرشد وبالهداية وهم خلفاء رسول الله للأربعة بحديث سفينة، وما عداهم يوجد خلفاء كثيرين، ماذا يكثرون، ولا سيما ومنهم عمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن فيكم، كان في الأمم الماضية محدثون، فإن يكن فيكم أحد فإنه عمر. هذا مما استدل به أهل العلم على إجماع الأربعة، ولا سيما وفيهم أبو بكر رضي الله عنه، وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثناء الله عليه في كتابه يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقد ذكر الله عز وجل عنه استنباطه، ذكرنا أهل العلم استنباطه للآية في حال موت النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع الصحابة إلى قوله في الردة وأجمعوا على ما قاله، يدل على أنهم إذا اتفق الأربعة أن إجماعهم حجة، أنهم إذا اتفق الأربعة الخلفاء وصح ذلك السند إليهم. والحجة كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يكون استندهم ذلك غالبا. ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور، أمر باتباع سنته وبطريقة الصحابة، أي على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهو من الأدلة على أنه إن جاء أثر لم يكن هناك لم يكن خالف فيه دليلا عن هؤلاء الخلفاء غيرهم ولا خالفه أحد من الصحابة أنه حجة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقد أخذوا في الكرسي بأثر ابن عباس، وأخذوا في جهنم يؤتى بها لها زفير مع كل زمان 70,000 ملك بحديث قصة ابن موقوف ابن مسعود، وأخذوا في مواضع كثيرة العقيدة وغيرها. هذا نقله ابن القيم عن جمهور العلماء. أما إذا كان الدليل موجود إذا كان فيأخذ بالدليل، أما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن تنازعتم في شيء ردوه الله والرسول. وقد كان أبو بكر وعمر وغيرهم يتحاكمون إلى الدليل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه. فإذا حصل في المسألة سنة رجع إلى السنة، كتاب السنة، وإن لم يكن فيها ذلك في مسألة اجتهادية نظرا، فإن وجد فيها أثر لم يخالف دليلا ولم يخالف أحدا من الصحابة أخذ به. إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال هذا تحذير للأمة اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقول كل بدعة ضلالة، والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة بدعة لغة. وفي صحيح مسلم عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي جامع الترمذي وعند ابن ماجه حديث كثير بن عبد الله المزني، وفيه ضعف عن أبيه عن جده، ضعفه شديد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها. وهذا يغني عنه حديث من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر، من دعا إلى هدى حديث الصحيح، وحديث جرير أيضا إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته فهي فرية. ومن فوائد ما ذكره ابن رجب في هذا الموضع أن كل بدعة ضلالة ليس منها حسنة. أقال رحمه الله قوله كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان أو بعض السلف استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. من ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون قال يصلون كذلك، قال نعمة البدعة هذه. روي هذا أنه قال إنها كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، إن كانت بدعة فنعمة البدعة. وقيل إن معنى به إسراج السرج، وعنى به كذلك أيضا يعني هيئة في ذلك الحال لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل الصلاة. أما الصلاة التراويح فقد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم عدة ليال، ولولا أنه خشي أن تفرض عليهم لا واصل بهم وصلى بهم أكثر، فليست ببدعة إنما بعض الكيفية، وهي بدعة لغوية من قصد عمر. وما كان له أصل لا يقال عنه بدعة كجمع المصحف. يضاف إلى ذلك من فوائد هذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وعظهم هذه الموعظة البليغة قالوا ما تعهد إلينا يا رسول الله، أي ما تأمرنا به، فأوصاهم بدءا بالتقوى. فينبغي للخطيب أن يذكر التقوى في خطبته، ذكر بتقوى الله أو مضمون ذلك. فلو أنه خطب خطبة واسعة ما ذكر فيها بمضمون تقوى الله سبحانه، تقوى الله أو مضمون ذلك، قالوا تختل الخطبة سعوا إلى ذكر الله، فيه فضيلة السمع والطاعة، والسمع المقصود السمع الطاعة في ما كان من طاعة الله وفي غير معصية، إنما الطاعة في المعروف هذا مقيد بغيره، إن هذا سبب سلامة من الفتن، سبب خير للأمة، ونقيض ذلك سبب هلكة. إلى هنا بارك الله فيكم.